بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المسيء الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضل الشيخ.
أحياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتري اتصالات. كلمة فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق، وما زال حديثي موصولا حول بعض الأخلاق السيئة التي حذر الإسلام منها ونفر عنها ودعا إلى العمل بضدها. ذلك أن الأخلاق على ضربين وقسمين، أخلاق حسنة طيبة دعا إليها الإسلام، قال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وهناك دعوات كثيرة يدعو فيها النبي عليه الصلاة والسلام بحسن الخلق بتزكية نفسه. والنوع الثاني أخلاق سيئة رديئة حذر الإسلام منها ونهى عنها وأمر بفعل ما هو ضد هذه الأخلاق. ولذلك مر معنا مجموعة من الأخلاق التي نادى الإسلام عليها ودعا إلى البعد عنها، ولعلي في هذا اليوم أذكر خلقا من الأخلاق التي لا تليق بالمسلم أن يتخلق بها أصلا، بحيث أن تكون يعني صفة وخلق وسمة، وهو خلق الخداع. الخداع هو إظهار خير يتوسل به إلى إبطان شر، إلى إبطان شر. ولذلك يقول ابن القيم رحمة الله عليه: والمخادعة هي الاحتيال والمراوغة بإظهار الخير مع إبطان خلافه ليحصل مقصود المخادع، ليحصل مقصود المخادع. والخداع أخواني وأخواتي جاء ذمه في القرآن والسنة. ولذلك الخداع في الغالب يذكر مع المنافقين، فهو من صفاتهم، وهو متجذر في نفوسهم ومتأصل في قلوبهم. يقول جل وعلا: يخادعون الله وهو خادعهم. يقول جل وعلا: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ويقول جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. ويقول جل وعلا: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وإذا تأملنا في هذه الآيات نجد بأن هذه الآيات جاءت تبين أن من صفات المنافقين الخداع، الخداع، وخداعهم لله وخداعهم لرسول الله وخداعهم للمؤمنين. ولذلك قال جل وعلا: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. والمعنى أنهم صنعوا معه صنع المخادعين، وإن كان العالم الذي لا يخفى عليه شيء لا يخدع، لكن هؤلاء كأنهم يستخفون من الله ويخدعون، وهم يقولون بأنهم يريدون أن يخدعوا الله، وأن لهم ذلك. فالله جل وعلا هو الذي بيده أزمة الأمور سبحانه وتعالى. وأما المخادعة للمؤمنين فمعناها أنهم أجروا عليهم ما أمرهم الله به من أحكام الإسلام ظاهرا، وإن كانوا يعملون فساد في بواطنهم. ولذلك قال جل وعلا: يخادعون الله والذين آمنوا، يخادعون الله والذين آمنوا. لكن قد يخدعون المؤمنين فيغتر بهم بعض المؤمنين، لكن أن يخدعوا الله فإن هذا من أمحل المحال. ولذلك العلماء يقولون بأن من صفات المنافقين هذا الخلق الخبيث السيء الذي جاء ذكره في القرآن. وأيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيها التحذير من الخداع وبيان بأنه خلق مذموم. فقد جاء في حديث عبد الله بن عمر أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخدع في البيوع. يخدع يعني يستعمل معه الخديعة، وكان به ضربة في رأسه وثقل في لسانه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بايعت فقل لا خلابه، إذا بايعت فقل لا خلابه. ويقول العلماء يعني معناه لا تحل خديعتي أو لا يلزمني خديعتك. وتقول عائشة: كان لأبي بكر الصديق غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني، لذلك هذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. وكان ابن عمر يقول: من خدعنا بالله خدعنا له. والبخاري رحمة الله عليه بوب بابا قال: باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود، لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما، وهو خداع في البيع، والخداع لا يجوز، والخداع لا يجوز. لا شك إخواني وأخواتي بأن هذا الخلق الذميم آثاره سيئة، آثاره وأضراره ومفاسده سيئة جدا. فالخداع دليل على ضعف الإيمان وقلة اليقين. الخداع أيضا يسبب فرقة بين المسلمين ويكرس الكراهية ويزرع البغضاء ويتسبب في أذية سواء بدنية أو مالية أو غير ذلك. أيضا سبب من أسباب النبذ من الناس لهذا المخادف. الناس يكرهونه ويبغضونه ولا يرغبون في الاقتراب منه. زد على ذلك بأن الخداع صفة من صفات المنافقين، نعوذ بالله، ونسأل الله السلامة والعافية. لعلي أكتفي بهذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم أكمل ما يتعلق بأحكام وموضوعات ومسائل هذا الخلق الذميم. صلى الله تعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما، كما أسأله جل وعلا أن يزكي أنفسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، أقول: هل يجوز رفع اليدين في الدعاء في خطبة الجمعة؟ ويقول أيضا: التأمين هل يكون بصوت مرتفع أو منخفض؟
الحمد لله، أولا بالنسبة للدعاء على المنبر يوم الجمعة ليس من الخطبة، هذا أولا. وإذا قلنا ليس من الخطبة فإن الأحكام تترتب على ذلك. المسألة الثانية بالنسبة لرفع الأيدي في الدعاء، من أهل العلم من ذهب إلى مشروعية رفع الأيدي بالدعاء عموما، وذكروا من ذلك رفع الأيدي في على المنبر في يوم الجمعة، قالوا لأن النصوص عامة. والقول الثاني وهو الراجح أن الدعاء من آدابه رفع الأيدي إلا في المواطن التي تركها النبي عليه الصلاة والسلام، ترك فيها رفع الأيدي، لأن القاعدة الشرعية أن ترك النبي عليه الصلاة والسلام للشيء فهو شريعة ودين. ولذلك مما يؤكد هذا أن الصحابة كانوا ينكرون على من كان يرفع يديه على المنبر في عهد بني أمية، أنكروا ذلك، دل هذا على أن ترك النبي عليه الصلاة والسلام كان مقصودا. ولذلك ما ترفع الأيدي على المنبر إلا إذا استسقى الخطيب أو استصحى. ما معنى استصحى؟ إن طلب الصحو إذا اشتد المطر وكثر الغيث مثلا. وأما قول آمين نعم يرفع صوته يقول آمين، لا حرج في ذلك، لأني ذكرت أنا قاعدة قبل قليل بأن الدعاء ليس من الخطبة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ هل يقول يجوز ذبح العقيقة عن المولود بعد اليوم السابع؟ ويقول إذا يعني يقول ذبحت العقيقة كيف أوزع اللحم، وهل يجوز أن أكل من اللحم؟
الحمد لله، العقيقة هي الذبيحة، ذبيحة المولود، وهي إراقة الدم شكرا لله عز وجل على ما وهب ومنح وأعطى من هذا المولود، هذه النسمة. وحكم العقيقة سنة مؤكدة، وهي حقل المولود على والده. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. أمر الآخر أن العقيقة تستمر إلى بلوغ المولود، إلى بلوغه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل غلام مرتهن، والغلام هو الذي لم يبلغ، وعليه فهي سنة إلى البلوغ، لكن لها أوقات فاضلة، وهي اليوم السابع، فإن لم يتيسر فاليوم الرابع عشر، فإن لم يتيسر فاليوم الحادي والعشرين، فاليوم الحادي والعشرين، هذه الأوقات هي الفاضلة. فإذا ما استطاع الإنسان يذبح في هذه الأوقات فإن السنة باقية إلى بلوغ المولود سواء كان ذكرا أو أنثى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ كنت يقول أصلي الراتبة بعد صلاة العشاء، فيقول دخل شخص ثم يقول ضربني على كتفي وصلى بجنبي، فيقول فضيلة الشيخ هل يصح مثل هذا الأمر أن يعني أكون أنا إمام وأصلي نافلة؟
الحمد لله، هذه مسألة تسمى اقتداء المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض، وهي مسألة خلافية بين العلماء، والراجح جواز ذلك، الراجح جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، وأيضا اقتداء المتنفل بالمفترض، يعني بمعنى شخص الآن مثل ما ذكر الأخ السائل يصلي السنة ثم جاء شخص آخر يريد أن يصلي الفريضة فاقتدى به، يجوز. والدليل على ذلك حديث معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء حاضرا ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم العشاء إماما، فتكون الصلاة الثانية له سنة ولمن خلفه فريضة. والعكس أيضا، النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الرجلين حينما طلبهما قال ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال صلينا في رحالنا يا رسول الله. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الصلاة مع قوم فصلي معهم فإنها لكم نافلة. فدل على أن المتنفل أيضا يجوز أن يصلي خلف المفترض أو الذي يصلي الفريضة. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، معنا أخ سعيد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعيد، تفضل.
جزاكم الله خير.
وياك الله يبارك فيك، تفضل.
السؤال للقنوات الفضائية، بالتحديد قناة إذاعة
لو من غير ذكر أسماء قنوات أو إذاعات
الحرم، قناة مكة، المذيع يدعو قبل صلاة الجمعة أو بعد صلاة الجمعة أو قبل الصلوات، وحتى الخطيب خطيب يوم الجمعة يدعو، فهل نؤمن وراه ولا؟
يعني تقصد الخطيب يدعو في خطبة الجمعة؟
أيوة صحيح، وحتى المذيع قبل الصلوات يعني يدعو بعد الصلاة يدعو نفس الشيء، فهل نؤمن وراه ولا؟
وأنت تستمع طبعا من المنزل من التلفاز؟
من التلفاز نعم.
إن شاء الله، جزاك الله خير، الله يحفظك يا خسيد، تسمع إن شاء الله الرد. جيف الشيخ سؤال الأخ سعيد يقول يعني يقول من الهاتف أو من التلفاز يقول الحرم يقول عندما يعني يكون يوم الجمعة قبل الخطبة يكون يقول هناك مذيع يدعو فيقول هل أؤمن خلف المذيع ثم يقول أثناء الخطبة أو بعد انتهاء الخطبة يدعو أيضا الخطيب هل يقول هل أؤمن وأنا أشاهد يعني الخطبة من التلفاز؟
الحمد لله الواقع بأن ما ينقل عبر هذه القنوات إنما هو نقل مباشر ولذلك إذا دعا المذيع أو دعا الخطيب مثلا فإنه يشرع لكل من يتابع القناة أن يؤمن خلفه لماذا؟ لأن هذا نقل مباشر وليس هو حكاية أذان أو حكاية دعاء مسجل مثلا لا وإنما هو مباشر فالذي يظهر بأنه يشرع للإنسان أن يشرك نفسه مع الداعي بقول آمين نعم يقول آمين
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم نعود للرسالة النصية القصيرة يقول نحن إن شاء الله يقول سنسافر لمدة 10 أيام يقول هل يجوز أن نقصر ونجمع الصلاة علما أننا نخرج دائما للتنزه أو يقول للسلام على الأهل والأصدقاء فأيضا يقول هل يقول نجمع ونقصر الصلوات في هذه الحال
الحمد لله نعم بالنسبة لمن سافر هذه المدة خاصة وأن فيها تنقل وترحل من هنا ومن هناك نعم يشرع لهم أن يقصروا الصلاة الرباعية إلى ركعتين وأن يجمعوا أيضا بين الصلاتين النهاريتين الظهر والعصر إما جمع تقديم وإما جمع تأخير وكذلك بين الصلاتين الليليتين المغرب والعشاء إما جمع تقديم وإما جمع تأخير
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول فضيلة الشيخ هل يعني يقول اعتبر تأويل الرؤية أو تفسيرها فإنه يقع حسب يقول ما فسره المفسر أو عبره المعبر
الحمد لله طبعا بالنسبة للتعبير لا يتصدى له إلا من وفق لعلم التعبير وعلم التعبير من أهل العلم من يقولون وهبي وليس كسبي ومن أهل العلم من يقول بأن علم التعبير وهبي وكسبي ولذلك سمى الله تعالى تعبير الرؤية فتيا قال جل وعلا قضي الأمر الذي فيه تستفتيان ولما سئل الإمام مالك عن تعبير الرؤية هل يعبر الرؤية كل أحد قال الإمام مالك أبالنبوة يلعب ولذلك ما يتصدى لتعبير الرؤية إلا المتمكن من علم التعبير العالم بقواعد التعبير ولذلك من الخطورة ما يذهب إليه أهل العلم من أن الرؤية تقع على ما عبره المعبر وهذا قول طبعا قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الرؤية على جناح طائر متى ما أن عبرت وقعت أو كما قال عليه الصلاة والسلام وبعض العلماء يقصد إذا عبرت التعبير الصحيح أما إذا عبرت التعبير الخاطئ فلا تقع بالخطأ يعني في هذا الخطأ فلذلك مهم جدا معرفة هذا الشيء خاصة وأن أهل العلم تكلموا على يعني قواعد وضوابط مسألة تعبير الرؤى فالإنسان لا يسأل إلا عالم أو معبر مشهور بتعبير الرؤى
جزاك الله خير فضيلة الشيخ معنا أخ يوسف تفضل
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أخ يوسف تفضل
عندي عدة أسئلة لو سمحت
تفضل
بالنسبة لليوم الجمعة يوم فرغنا من قناة الكهف في سور يعني سنة واحد يقرأها أو أفضل يقرأها
نعم سؤال ثاني أخي يوسف
سؤال الثاني بالنسبة لصلاة الوتر قبل فترة الشيخ قال يعني مو بكل يوم واحد يقنت شو الصح القنوت في صلاة الوتر السؤال الثالث الأذكار اللي بعد الصلاة بس بغينا الترتيب الصحيح الترتيب
إن شاء الله.
يعني وآخر سؤال لو سمحت إذا ممكن نعم. القراءة من الجهاز من القرآن هل في فرق في الأجر؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير. مشكور.
جزاك الله خير الله يحفظك أخي يوسف تسمع إن شاء الله تحياك الله. جبه فضيل الشيخ سؤال أخي يوسف يقول في يوم الجمعة يقول قرأ سورة الكهف، فيقول هل هناك أيضا آيات أخرى تقرأ وردت في السنة أو سور تقرأ غير يقول سورة الكهف؟
الحمد لله، بالنسبة ليوم الجمعة ورد قراءة، ورد فضل في قراءة سورة الكهف، ولم يرد فيما أحفظ يعني قراءة سورة أخرى أو آيات أخرى إلا ما يقرأ في لما يقرأ القراءة العامة، مثل يعني قراءة المعوذات ثلاث مرات مثلا في أذكار الصباح وثلاث مرات في أذكار المساء، أيضا قراءة السور التي في الليل مثلا سورة تبارك والإسراء والزمر والسجدة والحديد، قراءة قل يا الكافرون، كذلك المعوذات، هذا كله مما يعني هو. أما الجمعة خصت بسورة الكهف فقط.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول ذكرتم في لقاء سابق أن يقول لا يقنت في الوتر دائما، يعني يقنت، يقول أقنت أحيانا وأترك أحيانا، فيقول يعني هل يعني أترك أحيانا وإذا قنت يقول بصفة دائمة هل فيه شيء؟
الحمد لله ليس عليك شيء لو قنت بشكل دائم، لكن أكمل الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يواظب على القنوت في الوتر، وإنما كان أحيانا، قد أوصى الحسن بن علي بدعاء القنوت، والصحابة ما قنتوا إلا بعد منتصف رمضان، لما انتصف قنتوا بعد ذلك، وفهم الصحابة مقدم على فهم غيرهم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ زاهر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ زاهر. الله يبارك فيك.
الله خير على البرنامج.
وياك وياك الله يحفظك.
يا عزيزك بحالك.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
نحبك في الله إن شاء الله.
نحبك الله يا أخي.
الله يعطيك العافية. السؤال الأول عندي بسأل عن الصلاة الرباعية. إذا كنت أنا يعني دخلت الصلاة لقيت الإمام في الركعة الأخيرة، كيف أجيب الثلاث ركعات وكيف الغراءة فيها؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني إذا كنت أنا بمشي للمسجد يعني قبل الأذان بربع ساعة 25 دقيقة وأصلي تحية المسجد وأجلس أقرأ قرآن وبعد الأذان أجيب السنة الراتبة، أفضل هذا ولا أفضل يأذن الأذان وأنا في البيت وأصلي السنة في البيت؟ أفضل هذا ولا هذا؟
إن شاء الله.
وجزاك الله،
جزاك الله خير، الله يحفظك يا خزهر، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نعم، أنا أبو عيد، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عيد، تفضل.
وشيخنا الجليل دكتور عزيز فرحان، كيف حالك؟
حياكم الله، أهلا وسهلا.
هنا سلطان القطامي والمستمعين. فضيلة الشيخ، أحد الإخوة المصلين يوم الجمعة من بعد الآذان إلى أن اعتلى الخطيب المنبر وهو يصلي، يمكن صلى أكثر من 12 إلى 16 إلى 18 ركعة، يعني ما جلس وما استراح، وهذا ما حكم ذلك؟ وأيهما أفضل، أن الإنسان يصلي عدد من الركعات ثم يكمل ذلك بقراءة القرآن الكريم؟ هذا السؤال. السؤال الثاني، أسمع كثيرا يقول يعني وايدين يتصلون عندكم حتى في الإذاعات الخارجية، يقول هل يجوز إعطاء زكاة المال أسدد دين أخي ابني أمي والدي إلى آخره؟ يعني السؤال الآن، متى شرعا جائز إعطاء زكاة المال لغير المسلم من الأصناف المعروفة؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، هذا طبعا أنا استنبطه وركبت عليه سؤال بعد من عندي، تقول الأم أن ابنها موهبة كبيرة، كأنها تقول هاي ثروة للوطن في المستقبل في مجال الموسيقى، ولكن كان هناك أيضا اختلاف بأن حول حرمة الموسيقى باختلاف آلات الموسيقية، فهذا مثلا يقول أن الدندنة على العود ليس بحرام إذا كان هذا في مجال يعني كلمات مختارة وكلمات غير عن بعيدا عن الحب والغرام يعني، فحكم ذلك. جزيتم خيرا.
جزاك الله خير، الله يحفظك بعيدك. ما شاء الله الرد، حياك الله. نعود فضل الشيخ للإجابة على السؤال لأخ يوسف. يقول ما ترتيب الأذكار التي تكون بعد الصلاة؟
الحمد لله، بالنسبة لترتيب الأذكار التي تكون قبل الصلاة، هو أن الإنسان إذا سلم من الصلاة قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، هذه يقولها مرة واحدة، ثم بعد ذلك يبدأ بتعظيم الله عز وجل وبتمجيده وتقديسه، فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ويكرر هذا، يكرر هذا التعظيم. ثم بعد ذلك في صلاة المغرب وصلاة الفجر يزيد التهليلات العشر، قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هذه التهليلات العشر. وبعد ذلك يعني يقرأ آية الكرسي، ثم يقرأ قل هو الله أحد، ثم يقرأ قل أعوذ برب الفلق، ثم يقرأ قل أعوذ رب الناس، هذه الأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلوات الخمس.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا سؤال الأخ يوسف بالنسبة للقراءة، يقول من قراءة القرآن من الجهاز هل يختلف الأجر عن القراءة من المصحف؟
الحمد لله، الجواب لا، لا يختلف، لأن المقصود القراءة، والوسيلة إلى القراءة وإن اختلفت لا تنقص من أجر القراءة، فالقراءة من المصحف، القراءة من كتب التفسير، القراءة من الكمبيوتر، القراءة من الأجهزة الذكية هذه، القراءة من الألواح مثلا، هذا كله لا ينقص أجر القراءة ولله الحمد.
جزاك الله خير الشيخ. يقول إذا دخلت مع الإمام في الركعة الأخيرة في صلاة رباعية، فعندما أقضي الثلاث ركعات الفائتة كيف تكون القراءة في هذه الثلاث ركعات؟
الحمد لله، إذا دخل المسبوق مع الإمام في الركعة الرابعة من الصلاة الرباعية فإنها ستكون الأولى له هذه الركعة، فإذا سلم الإمام قام للإتيان بالركعة الثانية، ثم يجلس التشهد الأول، بعدما يأتي بركعة يجلس التشهد الأول، ثم بعد ذلك يكمل ركعتين ويأتي بالتشهد الأخير، هذا هو الترتيب بالنسبة لمن فاتته الركعات الثلاث والصلاة الرباعية.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا نقول هل الأفضل أن أذهب إلى المسجد قبل الأذان بنصف ساعة مثلا، أجلس في المسجد وصلي تحية المسجد ثم أجلس إلى أن يؤذن المؤذن ثم آتي بالراتبة القبلية للصلاة، أو يقول الأفضل أن يعني أنتظر في المنزل حتى يؤذن المؤذن فأصلي الراتبة في المنزل ثم أذهب إلى المسجد؟
الحمد لله، لا شك بأن الذهاب إلى المساجد والتردد عليها واللبث فيها والمكث والاعتكاف فيها وتعلق القلب بها هذا فضله عظيم، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل قلبه معلق في المساجد، والقلب المعلق في المساجد هو الذي يكون بمثل هذه الحالة، بمعنى أنه يبكر في الذهاب إلى المساجد ويحرص على المكث والجلوس فيها كثيرا، ويحرص على الاتيان بالسنن القبلية والبعدية واستثمار الوقت في طاعة الله. وأيضا هذا الفضل العظيم جاءت أحاديث تشير، أو هذا العمل العظيم جاءت أحاديث أيضا أخرى تشير إلى أن الملائكة تستغفر لهذا الإنسان ما دام في مصلى، تستغفر له وتدعو له، تدعو له ما لم يحدث، والمقصود بأن هذا فضل عظيم يا أخي الفاضل، فذهابك إلى المسجد قبل الأذان بنصف ساعة هذه نعمة من نعم الله، بشرط أن لا يفوت عليك واجبا من الواجبات، الشرعية والواجبات البيتية مثلا، فحرص على هذا، هذا توفيق من الله عز وجل وباب من أبواب الخير.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. سؤال بعيد فضيلة الشيخ يقول: رأيت يقول شخص بعد الأذان، الأذان الأول وهو يصلي إلى يقول إلى أن قام الإمام وصعد على المنبر وهو يصلي، يقول صلى أكثر من قد يكون يقفص 18 ركعة، فيقول هل هذا العمل صحيح، هل فعله صحيح؟ يقول وما الأفضل، هل هذا العمل أفضل أن يصلي فقط أو أنه ينوع بين الصلاة وقراءة القرآن؟
الحمد لله، أولا بالنسبة لما قبل صلاة الجمعة هذا من النفل المطلق وليس من النفل المقيد، فالجمعة لها سنة راتبة بعدية، وأما قبلها فسنة مطلقة. قد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم ذهب إلى الجمعة ولم يفرق بين اثنين، ثم قال وصلى ما شاء، أنا أردت اللفظة هذه، قال وصلى ما شاء، وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن بأن يصلي الإنسان ما شاء، وما شاء هنا يعني تحمل يعني تحمل ركعات لا عدد لها، فما فعله الأخ الفاضل إنما فعله بدليل ولا حرج عليه في ذلك. قضية الأفضلية هذه تختلف باختلاف أحوال الناس، ولذلك العبادات هذه خاصة النوافل من حيث الأفضلية تختلف باختلاف الناس، فمن الناس مثلا يرى بأن يعني فرح روحه ولذة نفسه وطمأنينة قلبه تكون في الصلاة، فيجد سبحان الله انشراح وتلذذ، فهذا الصلاة في حقه أفضل. من الناس من لا يرى بأن قراءة القرآن فيحرص على قراءة القرآن ويجد لذة وفرح وسرور، هذا قراءة القرآن في حقه أفضل. من الناس من يرى بأن طلب العلم قراءة في كتب العلم أفضل، يجد له لذة. فلذلك أخي الفاضل يعني تختلف، يعني ما عندنا شيء يقال أفضل. بعض الناس يجمع بين هذا، تجد مثلا يصلي 4 ركعات 6 8 10 ويقرأ قرآن ويسبح ويذكر الله عز وجل، فالمسألة تتفاوت بحسب ما يقوم فيه الإنسان من أثر في هذه العبادات.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول هل يجوز إعطاء زكاة المال وسدد بها يقول دين أمي مثلا أو أخي أو أحد أقاربي؟
الحمد لله، جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن زكاة المال ما تعطى للأصول ولا للفروع، الأصول مقصود في الآباء والأمهات والأجداد والجدات، والفروع البنين والبنات، إلا في حالة واحدة وهي حالة الغرم، فإذا كان هناك على الأب أو على الأم دين بحق وليس بباطل ولم يستطيع السداد فنعم يجوز، إذا ما استطاع الولد أن ينفق عليهما أو يسدد عنهما نعم يجوز له أن يعطيهما من الزكاة بهذا الأمر الذي ذكرته. أما الإخوة والأخوات وبقية يعني الحواشي والفصول هؤلاء يعطون من الزكاة إذا فعلا كانوا يستحقون، كان يكون فقراء مساكين غارمين نعم يجوز في مثل هذه الحالة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول متى يجوز إعطاء غير المسلم من زكاة المال؟
الحمد لله، هذا ما يسمى جاء في الآية المؤلفة قلوبهم، وهم زعماء عشائر رؤساء قبائل، أناس لهم أثر على يعني من تحت أيديهم مثلا، وهذا يعني يختص بولي الأمر يعطيه من بيت من زكاة بيت الزكاة التي في بيت المال، هو الذي يقرر هذا. أما الأفراد لا، ما يعطى الأفراد العاديين من الزكاة وإنما يعطون من الصدق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال بعيدة عن يقول الأم كأنها أنا رأت في ابنها موهبة كما ذكر بعيدة في يقول الموسيقى والعزف وذكر ثم ذكر الاختلاف في اختلاف العلماء وآرائهم في يقول حرمة الموسيقى فيريد منكم فضل الشيخ يعني إلقاء الضوء على هذه النقطة.
الحمد لله بالنسبة للشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح كما يعني جاءت بذلك الأخبار والآثار. وبالنسبة للمعازف جماهير أهل العلم هو المذاهب الأربعة على عدم جوازها ولم يفرقوا بين نوع ونوع من الآلات وإنما قالوا بعدم جوازها مطلقا. ولذلك إذا كان عند الولد استعداد وموهبة لو صرفه مثلا في أمر آخر لو قيل له مثلا تعلم مثلا الشعر مثلا ويكون الشعر على الميزان المعروف أوزان الشعر وكذا ويخدم فيه الإسلام والمسلمين يخدم فيه الفضيلة ممكن أن يعلم الكتابة طريقة الكتابة مثلا كتابة المقالات أو التأليف أو التصنيف هذا هو الذي ينفعه وينفع البلاد أيضا. نعم
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة يسأل عبر الرقم 6688 يقول هل النبي يوسف عليه السلام كان قبل موسى عليه السلام؟
الحمد لله الجواب نعم. يوسف عليه السلام يوسف ابن يعقوب ويعقوب ابن إسحاق وإسحاق ابن إبراهيم ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام من ذرية إسحاق من ذرية إسحاق فيوسف قبل موسى عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل يقول هل عداس دخل الإسلام على زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟
الحمد لله الروايات التي جاءت بذكر عداس حقيقة جاءت من دون أسانيد. عداس الذي أتى بالعنب لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف وأهل الطائف آذوا النبي عليه الصلاة والسلام. الواقع بأن يعني بمراجعة كتب السيرة وكتب التاريخ لم نجد هناك إسناد ممكن يعتمد عليه على ذكر عداس ولذلك ليس له ذكر يعني في دواوين السنة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول هل يعلم المتوفى بمن يتصدق عنه؟ يقول فضيلة الشيخ عندما تأخر في الصدقة عن والدي أرى أحدهم في المنام.
الحمد لله بالنسبة للميت إذا مات انقطع عن أهل الدنيا ولذلك يقول جل وعلا وما أنت بمسمع من في القبور يقول جل وعلا إنك لا تسمع الموت ولكن الله تعالى من فضله أن جعل للميت بعض الأعمال التي ينتفع بها بعد وفاته لكن لا يعلم من يقوم بها ولذلك قال جل وعلا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأما الأعمال فما جاء في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة علم ينتفع به أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له. وهو عندما يشعر بهذا لما ترفع منزلته في الجنة جاء في الحديث الذي صححه كثير من أهل العلم يسأل يقول يسأل الملائكة يقول من أين هذا فيقولون خلفت ولدا صالحا يدعو لك. فلذلك الحي من حق الميت عليه أن يتصدق عنه أن يدعو له أن يستغفر له. نعم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ماذا يفعل المأموم في حال لم يعطي الإمام مجالا لقراءة الفاتحة؟
الحمد لله إذا كان قصد السائل بعد انتهاء الإمام من الفاتحة يباشر القراءة فهذه مسألة خلافية. من أهل العلم قال ينصت ولا يقرأ وهذا قول عليه جمع من أهل العلم. القول الثاني قالوا يقرأ لأن النهي استثني منه الفاتحة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقرأ خلفي إلا بأم القرآن، وهذا الذي يظهر بأنه يقرأ يقرأ. أما إذا كان قصد السائل أن الإمام قرأ الفاتحة ثم ركع بعدها ولم يكمل المأموم الفاتحة، فيجب على المأموم أن يتابع الإمام حتى ولو لم يكمل الفاتحة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ إذا يقول نهاني الطبيب بسبب يقول عملية في عيني عن السجود، فيقول كيف أسجد، ويقول إذا يقول تأخرت ولم أصلي، يقول فاتتني الصلاة أثناء العملية ولم أصلي هذه الصلاة، الآن يقول كيف أقضيها ومتى أقضيها؟
الحمد لله، بالنسبة لي الصلاة التي فاتتك أثناء العملية شافاك الله وعافاك كتب الله أجرك، تقضيها الآن الآن مباشرة قبل يعني أن تغرب الشمس، لأن ذمتك مشغولة بها، فيجب عليك أن تباشر وأن تبادر الصلاة. أما قضية السجود فتومي إيماء يا أخي الفاضل أو أختي الفاضلة، إيماء يعني ما دام أن الطبيب منعك أو منعك من السجود بسبب العملية، إيماء بالرأس فقط بالقدر الذي تستطيع بما لا يؤذي عينيك أو لا يسبب لك مضاعفات مثلا كالصداع وغيره، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعت.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن يقرأ القرآن من الهاتف من دون أن يكون على وضوء؟
الحمد لله، الجواب نعم، لأن الهاتف ليس هو مصحفا حتى لا يجوز مسه إلا بطهارة، الهاتف مشتمل على تطبيق فيه المصحف ولذلك هو ليس مصحفا، فيجوز الإنسان أن يقرأ ولو كان أن يمس الهاتف لقراءة القرآن ولو كان على غير طهارة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول هل يجوز للمرأة أن تذهب للعلاج عند طبيب رجل إذا كان معروف بمهارته؟
الحمد لله، الأصل أن المرأة ما تعالج إلا عند طبيب، هذا هو الأصل، لكن إن لم يكن في البلد إلا طبيب والمرأة تحتاج إلى العلاج بمعنى أنه ضروري أو حاجي ولو تركت نفسها تضررت، لا حرج في ذلك، للقاعدة الشرعية الضرورات تبيح المحظورات، بشرط أن لا يكشف الطبيب إلا على موضع الألم فقط ولا يتجاوزه، لقول العلماء الضرورة تقدر بقدرها، أو وجد الطبيبة لكنها غير حاذقة أو جرب عليها لكنها غير ناجحة مثلا والمرأة تحتاج إلى يعني التداوي، لا بأس في مثل هذه الحالة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، يقول ما معنى الآية عن آدم عليه السلام ولم نجد له عزما؟
الحمد لله، المقصود ولم نجد له عزم يعني صبرا، هذا المعنى، لأن الله تعالى نهى آدم عن الأكل من الشجرة ثم نسي آدم وأكل من الشجر، ولذلك قال تعالى ولم نجد له عزم، هذا هو المعنى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، يقول أنا ذهبت للعمرة، هل يقول من الواجب أن أعتمر مباشرة عند وصولي إلى مكة أو يجوز لي أن أرتاح وأنام الليل وأعتمر بعد ذلك؟ ويقول كيف أستغفر لوالدي أو لوالدي المتوفى، ما هي الصيغة الصحيحة للاستغفار؟
الحمد لله، بالنسبة للعمرة لا يشترط للإنسان إذا وصل مكة أن يعتمر مباشرة، حتى لو بقي ليلة ليلتين لا حرج، لكن الأفضل أن يباشر لأنه تجنب محظورات الإحرام ويخشى أن يقع فيها، هذا الأفضل، لكن إذا كان متعبا مرهقا مجهدا يذهب يستريح ثم يعود مع التزامه بالامتناع عن محظورات الإحرام. وأما الاستغفار للوالدين، اللهم اغفر لوالدي، اللهم ارحم والدي مثلا، أو اللهم اغفر لوالدي ارحمهما يا رب، هذا يعني لا يتكلف الإنسان. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول شخص قريب يقول أخ مثلا أو زوج أو أو زوجة أخ مثلا يعمل على بث الفتنة والمشاكل وتحريض الأم على بناتها وعيالهن وأزواجهن، وزوجة الأخ تعمل هي وبعض بناتها على التفرقة بين أختها وزوج الأخت ويقول كله كذب؟
الحمد لله، هذا من كبائر الذنوب، من عظائم الآثام، فالغيبة والنميمة والبهتان نعوذ بالله، هذه من الأخلاق السيئة التي حذر منها الإسلام. ولذلك الله جل وعلا قال ولا يغتب بعضكم بعضا، قال جل وعلا إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة نمام، في لفظ قتات. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من البغي والظلم وبين بأن العقوبة معجلة، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام ما من ذنب أجدر أن يعجل الله في العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخر، يعني من العذاب، من البغي وقطيعة الرحم. ولذلك أسوأ الناس والعياذ بالله من يلقى الله عز وجل وفي ذمته حقوق للخلق ومظالم، مظالم. فالدواوين ثلاثة، الدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفره الله عز وجل وهو الشرك، وديوان لا يعبأ الله به وهو الأمور التي بين الإنسان وبين ربه عز وجل، الله يسامح سبحانه وتعالى، حقوق الله مبنية على المسامح، وديوان لا يؤخره الله عز وجل وهي الحقوق التي بين العباد، هذا ما، لأن حق العباد والحقوق العباد مبنية على المشاحة والمطالبة والمخاصمة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث أبي هريرة أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسنات حتى إذا فنيت أخذ من سيئاتهم، فوضعت على سيئاته ثم قبل أن يقضى عليه ثم ألقي في النار، نسأل الله العافية. لذلك على الإنسان أن يتقي الله وأن يخاف الله، لا سيما الذين يسعون في الناس بالشر والفساد والفتنة، والفتنة هؤلاء حقيقة للأسف الشديد يصدق عليهم أنهم وكلاء إبليس مندوبين عن الشيطان، هذا اللي ما يقر له قرار ولا يهدأ له بال إلا إذا شغب وفتن وحرض، حرض الناس بعضهم على بعض، وهذا من شر الناس والعياذ بالله. لذلك يتوب الإنسان إلى الله ويعلم بأنه موقوف بين يدي الله، وأن هذه الدنيا لا تغني عن الآخرة، لا تغني هذه الدنيا عن الآخرة، أنه سيلقى الله عز وجل، ولا يعني يغيبن عنه أن كل ما يصدر عنه سيأتي يوم القيامة في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. يقول شخص يرى في يعني عنده جلد وصبر وقوة أنه يواصل في الصوم ويريد أن يواصل ولو مرة في العمر، فإلى متى يجوز له الوصال؟
الوصال؟
وصال في الصوم، يقول إلى متى يجوز للوصال ولو مرة في العمر؟
الحمد لله، الوصال كان مأذونا فيه في أول الإسلام، ثم نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم رخص فيه إلى السحر، فيواصل إلى السحر، إذا جاء وقت السحور أكل، هذا هو المشروع. أما يواصل اليومين والثلاثة فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هو القول الراجح من قول أهل العلم، المسألة فيها كلام، لكن الراجح بأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى نهى على العموم.
بارك الله فيكم شيخ. يقول هل يجوز، أو تسأل تقول هل يجوز الذهاب للعمرة من دون محرم، علما تقول بأن نحن ثلاث خوات نريد أن نذهب للعمرة؟
الحمد لله، أجمع العلماء على مشروعية المحرم للسفر بالنسبة للمرأة، واختلفوا في الحج والعمرة هل يشترط ذلك أم لا، على قولين. القول الأول قالوا لا يشترط، بشرط أن تكون المرأة مع رفقة آمنة وأمن الطريق عند بعضهم أيضا زيادة يعني. القول الثاني قالوا يشترط ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، هذا هو الراجح لصحة الأدلة، الأدلة تقضي على الخلاف إذا وجد. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، حتى قال رجل يا رسول الله إني اكتبت في غزوة كذا وكذا
وإن امرأتي خرجت حاجة قال حجة مع امرأتك، فلذلك لا تسافرون إلا مع محرم، وإذا عندكم أحد أخوانكم مثلا تقولون له تذكرتك علينا مثلا، التذكرة والسفر يعني مكفول محفول، تودينا وترجع بنا وتكسب عمرة وتكسب أجر.
جزاك الله خير رفض الشيخ. يقول البخل من الصفات المذمومة، فيقول كيف يعرف الشخص أنه كريم أم بخيل؟ فهو يرى نفسه أنه كريم، ويقول هناك يقول من الأشخاص من يتهمه بالبخل.
الحمد لله، هذه والله يعني صعب حقيقة. يعني شخص يقولك أنا كريم والناس يقولون بخيل، أنت أدرى الناس بنفسك، أنت أدرى شخص بنفسك، هل أنت بخيل أو أنت كريم؟ الكريم طبعا هو الذي أولا يؤدي الواجبات المالية، الزكاة، حقوق الزوجة المالية، حقوق الوالدين، حقوق الأولاد. الكريم هو الذي يعني يكرم الناس بالضيافة مثلا، أي يستقبل الضيوف يكرمهم، هذا هو الكريم. الكريم هو الذي أيضا يلتفت إلى الفقراء والمساكين بالصدقة. أما البخيل، البخيل هو والعياذ بالله صفة من 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 أقبح الأخلاق، وإذا وجدت في الإنسان فلا يعني تتناسب مع المؤمن الذي يعلم بأنه سائر إلى الله، وأن هذه الدنيا ليست بدار إقامة ولا مقر للدوام، إنما ارتحال. هو الذي يمنع حق الله وحق الناس، هو الذي يقتر يجمع ويمنع، هذا هو البخيل.
جزاك الله خير. فالشيخ يقول هل يجوز للأم أن تلعن وتدعو على بناتها وأولادهن؟ تقول فالشيخ هل يجوز هذا الأمر؟
الحمد لله، الجواب لا يجوز، ويحرم على المرأة أن تلعن بناتها أو تدعو عليهن. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدعو على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، جاء في لفظ ولا على خدمكم، لعلكم توافقون ساعة إجابة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اللعن، قال ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا البذي، وإنما اللعن تصعد اللعنة إلى السماء فتغلق أمامها أبواب السماوات، ثم تذهب يمينا ثم تذهب شمالا ثم تنزل، فإذا استحقها من لعن ذهبت إليه، وإلا رجعت على من لعن نعوذ بالله. فكيف الأم تلعن أولادها وتدعو عليها؟ الأم تدعو لأولادها بالصلاح والسداد والرشد، ولا يجوز لها، لا يجوز لها أن تلعن بهيمة، البهيمة يحرم عليها أن تلعنها، كيف تلعن عيالها؟ فعلى الأم أن تتوب إلى الله، وإذا كان عندها حالة نفسية أو عندها عصبية حيجوز، لابد أن تسيطر على نفسها ولا تترك للشيطان مجال أن يأخذها إلى مثل هذه المراتع الوخيمة.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.